إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. في هذه السورة يأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بربه جل وعلا وخالقه، وهو أمر له ولسائر الناس وأتباعه وأمته أن يستعيذوا بالله عز وجل من شر الشيطان، لأنه الأصل في هذا الباب الذي يوسوس في صدور العباد بما يلقيه عليهم من الأقوال الخفية لقصد إضلالهم وإبعادهم. وإن كان الوسواس كما في هذه السورة ليس محصورا في الشياطين، بل كما يكون الوسواس من الجن يكون من الناس، من الجنة والناس. فالله عز وجل أمر بالاستعاذة من الوسواس لما يترتب على ذلك من المرض الخطير والداء الفتاك الذي أبعد كثيرا من العباد عن الخير فأصيبوا به، ألا وهو مرض الوسوسة التي هي إلقاء الشيطان على قلب الإنسان بالكلام الخفي لقصد إضلاله وإبعاده. وربما يكون مرض لغلبة السوداء فتؤثر في الذهن وتفسده، والأصل الأول، ولهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان ومن وساوسه في هذه السورة. وهكذا يقول الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل وكبر وافتتح صلاته يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس، الشيطان حريص بإلقاء الوساوس على قلب ابن آدم ليبعده عن الخير، ليصرفه عن الهدى، ليعيش تائها حائرا لا يترك أحدا. فالأنبياء معرضون لذلك، والعلماء والصالحون فمن دونهم. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، إلى آخر الآيات التي كان سببها وسوسة الشيطان. فانكشفت العورات وحصل ما حصل من إهباط الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل عن آدم: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إلى أن ذكر الله عز وجل أن الشيطان جاءه فوسوس له. فهو لم يترك أبانا آدم ولم يترك الصالحين، بل آذى سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر فالتبست عليه القراءة، وكان أبو سعيد الخدري خلفه، فلما انتهى من صلاته قال: لو رأيتموني والشيطان ولقد وجدت برد لسانه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. وجاء أيضا في صحيح مسلم نحوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيطان يوسوس للعبد في كل العبادات والطاعات ليصرفه عنها ويبعده منها. ففي حديث سبرة بن أبي الفاكية عند الإمام النسائي قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فيسلم. قال: ثم يقعد له بطريق الهجرة فيقول له: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ قال: فيعصيه ويهاجر. ثم يقعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد وإنما هو جهاد المال؟ قال: فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فيعصيه ويخالفه ويجاهد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فيأتيه في كل أبواب العبادات ليوسوس له ليصرفه عن الخير. وما أكثر ما يأتي العباد في باب الطهارة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة أينصرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء عند الإمام البزار والطبراني عن ابن عباس بنحوه وفيه قال: إن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، يشككه في طهارته. ولهذا ترى كثيرا من الناس يقعون في هذه الوسوسة في باب الطهارات، فيتشككون في عبادتهم وصلاتهم، بل ويأتيه أيضا في باب الصلاة فيشككه في ركوعها وسجودها وقراءتها وأركانها وواجباتها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. قال: فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا دخل في الصلاة أقبل، حتى يقول للمصلي: اذكر كذا اذكر كذا، لما كان لا يذكر من قبل. قال: فيصلي لا يدري كم صلى. وفي رواية الإمام مسلم قال: ثم يأتيه فيوسوس له، فيوسوس له ويشككه في عبادته. وهكذا الوساوس، فإذا وجد مرتعا واستجاب لهذه الوساوس أصيب بمرض الوسوسة التي تفسد عليه عبادته، تفسد عليه عبادته. الشيطان يأتي بالوساوس من كل جانب، ولهذا فإنه يسعى بوساوسه للتفريق بين الأحبة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن يجتمع المصلون على عبادة الشيطان، ولكن بالتحريش بينهم. فهو يسعى في هذا الباب سعيا حثيثا، ربما يسعى للإفساد بين الضرات، فما بالك بين الأمة ورجالها وقاداتها وعلمائها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فغارت عائشة أم المؤمنين، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما بها فقال لها: يا عائشة، ما هذا، ما هذه الغيرة؟ فقالت: يا رسول الله، وكيف لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أو قد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم، أعانني عليه حتى أسلم. يوسوس حتى بين الضرات لإفساد حياتهن. وهكذا الشيطان يا عباد الله، وربما يقذف في قلب العبد من الوساوس التي تحمله على سوء الظن ربما بأخيه المؤمن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان معتكفا في المسجد فجاءت إليه تزوره، فلما أرادت أن ترجع إلى دارها خرج معها يقلبها إلى بيتها، ولما كان في طريقه مر به رجلان من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله، وأنت يا رسول الله؟ أي نحن نشك فيك أو نظن فيك. لما قال إنها صفية فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. إذن فالشيطان ربما يوسوس فيجعل العبد يكون دائما عنده سوء الظن مما يراه من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، فيعيش في هم وفي نكد، يبغض هذا ويكره هذا بغير موجب ولا دليل شرعي. وهكذا معاشر المسلمين، الشيطان يوسوس للعبد، وربما شككه في عقيدته، وربما شككه في عبادته، وربما شككه في ربه سبحانه وتعالى. فهو مرض خطير، الوسوسة ربما تقود العبد إلى الشك في الله عز وجل. جاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد ما أن تكلم به يكون حمما، وقال في رواية مسلم: ما يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، أي من الأمور التي هي من وساوس الشيطان. فقال: أوجدتم ذلك؟ قال: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فوساوس الشيطان تصل ربما بالعبد إلى أن يتشكك في عقيدته، في إيمانه، في عبادته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أهمية الاستعاذة من الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن نفخ الشيطان ومن همز الشيطان ومن ضر الشيطان، كما في هذه السورة: وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها المؤمنون، مرض الوسوسة مرض خطير يقود إلى مفاسد متعددة وإلى أضرار دنيوية وأخروية، ومن تلك الأضرار أنه ربما يوصل العبد إلى الشك. وإذا وصل العبد إلى الشك في الله عز وجل فإن هذا كفر به سبحانه وتعالى، فيكون أوله وسوسة في بعض العبادات وآخره كفر بالله تبارك وتعالى. الوسوسة مرض خطير يجعل الناس ينفرون من صاحبها ويبتعدون عنه وربما يتنكرون له. الوسوسة تجعل صاحبها ربما لا يثق بنفسه ولا يثق بغيره من الناس، فهي مرض خطير. الوسوسة مرض خطير ربما يجعل صاحبها لا يستقر له حال ولا تكتمل له عبادة، فتجده يتشكك في طهارته ويتشكك في صلاته ويتشكك في صيامه ويتشكك في حجه ويتشكك في زواجه ويتشكك في أقواله ويتشكك في أفعاله، وكل ذلك من الشيطان. الوسوسة ربما تؤدي إلى الهلوسة وربما تؤدي إلى الجنون. وكم من إنسان ذهب عقله وكان بداية أمره أنه فتح باب الوسواس ورضي أن يقبل همزات الشياطين ووساوس الشياطين فتقبلها وفتح المجال لها، وما تدري إلا وقد ساء حاله وذهب عقله وجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، الوسواس مرض ويحتاج إلى علاج، ومن أنفع العلاج ومن أحسنه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتقدم، قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قال أهل العلم عند هذا الحديث: الوسواس إن كان يسيرا فإن علاجه بالإعراض عنه، ينتهي عنه، يقبل على الخير، يقبل على ما ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا كان يسيرا فعلاجه الإعراض عنه والبعد عنه والانشغال بالخير والانشغال بالطاعة وعدم المبالاة. ذكر عن الأوزاعي رحمه الله أنه وسوس له الشيطان وهو يتوضأ أنه لم يغسل إحدى يديه، فقال أما أنا فقد غسلتها، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. الإعراض عن الوسوسة من أحسن علاجها، فإن كانت قوية مستحكمة فليس لها علاج إلا أن يلجأ إلى الله وأن يستعيذ بالله. ولهذا قال في الحديث: فليستعذ بالله، فليلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه وساوس الشيطان ويقبل على عبادة الله عز وجل. فإن القلب إذا أقبل على الذكر صلح حاله وانصرف عنه الشيطان، وإذا أصابته الغفلة والإعراض عن العبادة تسلط عليه الشيطان. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أقبل على ذكر الله عز وجل صلح حاله وسعد قلبه وأعرض عنه الشيطان، ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل عاش حياة ضنكة في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإقبال الإقبال على ذكر الله عز وجل، فبها تصلح القلوب، وبها تسعد الأبدان، وبها ترتاح النفوس وتطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.